الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، لعلنا أدركنا أن منهج الهجرة إنما هو منهج دعوة على السابق واللاحق، ومنهج رباطه وثيق بالمقدمات والنتائج، يجسد حقيقة تلك الثوابت، ويوضح واقع المطالب على أسس الأمانة في حفظها، وفي استيعاب جوهرها، وفي قضية أدائها. فالدعوة إلى الله يا سادة أمانة في أعناق المسلمين كافة دون استثناء، فكل من شهد الشهادتين ليسألنه الله عنهما. ليسألنه الله عن مقام التوحيد والدلالة عليه، وليسألنه عن من جاء بالتوحيد هذا النبي الخاتم والدلالة على ما جاء به، فإما إلى جنة أبدا وإما إلى جهنم أبدا. يا سادة، ليس أصحاب العمائم هم أهل المطالبة وحسب، وإنما كل إنسان طولب بعنصر الإيمان وقضية الزيادة فيه عبر العمل بالأركان وصفاء ذلك الجنان وتجلية مقام الإحسان بثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن برسوخ القدم حزما في واقع استجلاء هذا الحق لكل سائل ولكل محاور، فإنه دين الله وليس في الدين نظريات، وإنما هو مجمع للحقائق. من ولج دائرته كان نورا على نور وضياء مبينا بإذن الله، ومن خرج عن تلك الدائرة كان الأمر عليه على العسر دوما، ولعله سيعيش في الدنيا عيشة ضنكا ويشتد ذلك عليه في الآخرة. أيها المؤمنون، أنتم تعلمون أن النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام لما جاء داعيا إلى مقام التوحيد وثوابت هداية الخلق أجمعين حملها رسالة وأمانة، وعرض عليه ما عرض من قضية زينة الحياة الدنيا وكل مباهجها وكل آثار وجاهتها، وعرض عليه أن يتبوأ موقع الصدارة في جزيرة العرب، بل في قلب جزيرة العرب، وأن لا يقطع أمرا دونه، أن يكون أغنى العرب مالا وثراء، وأن يكون عنده من النساء الأجمل والأقوى سلطانا بالنسب والحسب، وأن يكون ذا قوة بشرية بجيش عرمرم شريطة أن يتنازل عما جاء به، وأن يبقى الناس على الوثنية وعبادة غير الله وتعظيم الحجارة وتفتيت عضد مجتمع الإنسانية، وحفظ في ضمير الزمن حرف النبوة ليكون منهج رسالة إلى قيام الساعة. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، أي لو استطاعوا أن أكون على مستوى المتصرف في هذا الكون كله فأملك ملوك الأرض جميعا، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والشيء العظيم الشيء اللافت والآسر أن عمه وإن لم يؤمن برسالته وإن لم يتبعه طلب منه أن يكون على رسوخ القدم مما جاء به لروعة الصدق وسريان نوره في أوصال عقل عمه. والإيمان محله القلب. نعم يا سادة، وانطلق في مجتمعاتهم في أسواقهم في ندواتهم يقول: معشر العرب، كلمة تعطونيها تدين لكم بها العرب، أي كل قبائلها،
وتذل لكم بها العجم. فقال أبو الجهل كلمة، وأبيك نعطيك كلمات وعشر كلمات، وظن أنها كلمة تبنى بحروف لا معنى لها. إذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطلقها بصدق ووفاء وأمانة ويقين بأن المانع الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقط التوحيد على المظهر والجوهر تفلحوا. نعم، بها أفلح من تبع محمد، وبدونها خاب وخسر. لذا يا سادة، أمر أداء الأمانة، أمانة الدين، منوط بأولئك الذين آمنوا برب العالمين. لذا ربنا جل في علاه قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وجه أنظارنا إلى محسوس جليل وإلى صورة كبيرة جدا لا يحصي عدها ومدها العقل ولا يدري حقيقتها ودورانها في زمنها وارتباطها بالأمكنة إلا خالقها. إنا صيغة تعظيم، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما قال سبحانه وتعالى وحملها المسلم أو حملها المؤمن؟ قال العلماء: حملها الإنسان بنفسه، أي من غير اعتماد على ربه، أي حملها من غير إيمان، فكان بذا ذا منهج مفلس. لذا أشار رب العزة بقوله: إنه كان ظلوما جهولا. وظلوم فعول، وكذا جهول صيغة مبالغة من اسم الفاعل، إشارة إلى أن الإنسان مهما أوتي من قوة في الفكر وبعد النظر، من غير اعتماد على خالق هذا العقل وفكره يغدو صاحبه مفلسا شاء أم أبى. فتحمل الأمانة بالله. واسمع معي إلى هذا الشاهد، ثم سأقرأ عليك ما استنبطته إن شاء الله تعالى من قصتي الحوار الآسر الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عبسة. داعية إلى الله انطلق إلى أمريكا يدعو إلى الله وإلى تلك البلاد التي أماكنها من قاعات ودوائر مؤتمرات ومطارات لا تعرف ذكر اسم الله، فتبقى على الخور والخوف، وتبقى على التربص والنظر، فلعل هذا إرهابي، ولعل ذاك يريد بنا سوءا، وهم ينظرون نظرة الجبن بأكمله. وهذا أمر قديم وليس بجديد، ولكنهم أظهروه لما ربطوا السحر وانقلب عليهم وصدقوه. دعا إلى الله، فجاء رجل مندوبا عن دائرة الأمم المتحدة، والقصة قديمة، فقال له: نطلب منك أن تنطلق إلى ولاية كذا، وبيننا وبينها 900 كيلومتر، فسننطلق جوا. فقال هذا الشيخ الداعية: ننطلق إن شاء الله. فقال الرجل: ما إن شاء الله، ما مثل هذا لا يعرفه أهل هذا المكان. إن عباراتنا، منهجنا، خطنا فيما نريد لا يحتمل خطأ. فالموعد في 9 صباحا يوم كذا، سننطلق إلى ولاية كذا. فقال إن شاء الله. فسخر هذا الرجل من هذا الشيخ. إن شاء الله؟ ما إن شاء الله؟ هذا شيء لا نعرفه. يعبدون الله؟ نعم، ولكن على طريقتهم، على طريقة الصليبية الصهيونية، يعني طريقة بوش وأذنابه. هم يوظفون الدين للدنيا، ولا حاجة بهم إلى الوجدان على الإطلاق، فالقلوب ميتة. ما إن شاء الله؟ وبقي عليها الشيخ دون أن يلوي على شيء سوى الله. قبل ساعات يتصلون به يقولون عذرا، قد أرجئت السفرة أو الرحلة لأن الأجواء قد تغيرت بشكل عجيب، ولا طاقة للطائرة على الطيران. قال نعم إن شاء الله. انظر إلى رجل في مكان بعيد يدعو إلى الله وحده، لكن من معه؟ هنا اسمحوا لي أن أقف وقفة تأمل. يضيق علينا في مصيبة من فقد مال أو فقد غال أو ما شاكل ذلك، أو إيذاء جار أو قريب، فنضرب كفا على كف هكذا ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أسأل هذا الذي يأس، ما ترجمة لا حول ولا قوة إلا بالله عنده؟ لو سألته لقال قد فعل بي كذا وكذا ولا أفعلن كذا وكذا. إذن دع عنك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تظلمها، بل لا تظلم نفسك حيالها، فلتكونن حجة عليك يوم القيامة. يموت ميت لنا فنصرخ ونبكي، وربما نمزق الثياب، وربما نقيم دوائر من الحزن السوداء، فنضرب ونؤذي أنفسنا ونصرخ ونشتم، ثم نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ما إنا لله وإنا إليه راجعون عندكم؟ أليست آية في كتاب الله؟ أم أن لها تفسيرا غير ما أراده الله عندكم؟ أم ماذا؟ إن شاء الله، إن شاء الله خرجت من قلب مفعم بالتوكل على الله، وكان اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولعل هذا يذكرنا برجل جاهل جهلا مطبقا، وردت قصته في بعض كتب الأدب تظريفة، ولكنه واقع عقائدي. انطلق رجل إلى السوق ليشتري متاعا، فالعنوان معروف والبضاعة معروفة والمال في الجيب، فاستوقفه أخ له صالح، إلى أين يا أخي؟ قال إلى السوق أشتري متاع كذا. قال قل إن شاء الله. قال لما؟ فالمتاع موجود والسوق معروف والمال في الجيب. لم يصل إلى السوق حتى انتهى كل شيء، فقد سرق المال. لذلك علمنا رسول الله من خلال قلب عامر باليقين والإيمان والتسليم المطلق والتفويض رسول الإنسان صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه مخاطبا إياه تعليما للأمم كافة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والآن أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أقرأ عليكم ما يسر الله استنباطه، بل استنباعه أيضا من ذلك الحوار، ويتصل بالحوار الذي عرضناه حوار ضماد الأزدي، ذلك الطبيب العربي الذي لم يخرج من دائرة رسول الله بوقت صلى الله عليه وسلم بوقت يسير حتى أسلم، بل خرج داعية إلى الله، أليس كذلك؟ أيها الإخوة، أنا أسألكم سؤالا، لما كان هنالك مقطع في دائرة الدعوة النبوية اسمه المؤلفة قلوبهم، ثم نسمع بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، أسلم وحسن إسلامه، أسلم وحسن إسلامه، فلان وفلان وفلان، مثلا كسهيل بن عمرو أسلم وحسن إسلامه، وهكذا يقولون أبو سفيان أسلم وحسن إسلامه، وهكذا، إشارة إلى أن هنالك ثلة من الناس لم يتمكن الإيمان من قلبهم، ولكنهم في دائرة الجزيرة العربية لم يجدوا سوى الإسلام فأسلموا، فدخلوا ضمن ظل هذه الدائرة المباركة، يعني حماية الإسلام، رأوا المسلمين ونظروا إلى منهجهم وواقع الدلالات، وأمر كل مؤمن استقر الإيمان في قلبه أنه لا يبغي سوى ربه، فرأينا أن الإسلام دخل بنور إيمانه إلى قلب هذا الذي كان مؤلفا، وجاء اليوم الذي عرض عليهم المال فأبوه في إحدى المعارك قلعت عين أبي سفيان، فانطلق إلى رسول الله وأظنها حنين، فقال يا رسول الله قلعت عيني، قال أتريدها الآن أم عينا في الجنة؟ قال بل عينا في الجنة، وقلعت الثانية في اليرموك، في معركة اليرموك. أيها الإخوة، لو فهمنا واقع الدعوة إلى الله لأدركنا أن قضية التعصب والتشنج لا صلة لها بدين الله أبدا، ولا مجال لمسار التكفير لعباد الله بتصرف أو فكر، ورحم الله أهل العلم لما قالوا لازم المذهب ليس بمذهب، أنت تحاير زيدا من الناس لجهله قد يطلق كلمة فتسارع في تكفيره، اتق الله يا رجل فلعله يكون شفيعك يوم الله وأنت لا تدري، اصبر، افتح المجال، اشرح صدرك للدلالة على نور الحق، ودع عنك حظ نفسك، فإن في دائرتها المغلقة الوبال المهلك. لن أطيل عليكم، لعلكم ذعرتم بأنها والشؤفة بس أنا مكبر الخط لأنه بلا كزلك بتلبك القراءة، بس لذلك كبرت الخط، وقلكن علي متى ما صارت نص ساعة بوقف، متفقين؟ وإذا زغلت بخمس دقايق بتسامحوني، اتفقنا؟ الله يجزيكم الخير، فضلت والله يا سيدي، الله يجزيكم الخير. طيب اسمع أخا الإيمان، وصلت إلى 12 بندا وسأقرأ وأقف وقفات يسيرة عند أهم النقاط، ليس عند كلها، وربك عند كل واحدة يكمن شرح وربما ملف لا يستغنى عنه أبدا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. اسمع معي أخا الإيمان، البند الأول فتح باب الحوار، وهو مبدأ دعوي أساس، وذلك لما فيه من تأسيس ثوابت الحق الجلي في قلب السائل. يأتيك سائل، جاءني رجل يوما فقال لي إنما أنتم عليه بدع ضالة، قلت لما يا أخي؟ قال كذا وكذا وكذا لا يجوز، قلت من أين الدليل؟ قال خلص أنا عم أقول لك لا يجوز، يعني إذا واحد عم يقول لي خلص أنا عم أقول لك لا يجوز، شو بقول له؟ اروح لا يجوز، تصطفل منك لحالك، أهكذا مسار الدعوة؟ لا. قلت له لعلك سمعتها من بعض الأقنية الفضائية من فلان وفلان، فسكت. قلت أقول لك الدين حجة على الناس وليس الناس حجة على الدين. أي إنسان بيجي لعندك بيقول لك ما أفهمه هو الدين ومن خالفني في فكري وفهمي فهو في ضلال مبين، فاعلم أنه هو صاحب الضلال، يعني من كانت قاعدته من ليس معنا فهو علينا، يعني هذا ضليل. افتح باب الحوار بكل هدوء. وليست القضية نظريات نبحث عما وقر من الحق في دلالتها، لا، حق أبلج، دين الله واضح. لما جاء واحد قال لي أخي التبرك بآثار النبي ما بيجوز شو هالبدع شو هالكذا، لما بلغه أن الأدلة في البخاري ومسلم فوجئ يا جماعة، قال في البخاري معقول؟ إيه معقول، شو على كيفك. فمن جملة ما سألني هذا الشاب البرعم صغير، قال ما بيجوز تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته عن الدليل فسكت، قلت، قال ما الدليل؟ قلت بكل بساطة الدليل تحفظه أنت، لكن المشكلة إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الدليل أنت حافظه. قال شو حافظه؟ جاي بده يناقش شو حافظه. قلت له ما بتقول ورفعنا لك ذكراك؟ قال بلى. قلت له هات فسر لي إياها. قال إيه والله مزبوط. قلت له الله يعطيك العافية. بكل بساطة، وطبعا الحوار توسع والله يرضى عليه ويثبته. بعد جمعة جمعتين وفد إلينا بعدد من الشباب، والله لا أحفظ أسماءهم، قال جئتك بشباب مثلي يريدون أخذ الطريق. فقلت طريق الله مفتوح، لم يغلق بابه على الإطلاق. كم سرني هذا الموقف. فبحوار بسيط، واسمع معي إلى ما قابل ذلك، رجل ظن أن زيدا من الناس، ودكتور في الشريعة هذا الرجل المبارك الثاني، فالأول صديق له بفكرة معينة بدلالة بوشاية، ظن أنه كفر، وأعلن بعض الناس المتخرصين على دين الله، ما أقول على البشر، على دين الله، أنه مرتد. فالتقى به يوما في الطريق فلم يسلم عليه، استوقفه هذا الدكتور في الشريعة الداعية الصادق وأنا أعرفه شخصيا، قال مرحبا أبا فلان، فنظر إليه شذرا هكذا ثم أعرض. حتى لو كان كافر، واحد قال لك مرحبا ما بتقول له مرحبتين؟ ما بتفتح باب الأمل؟ لعله يهدى على يديك إن كنت تظن، إن كان ضليلا أو ضالا على حق، على الحق يعني على الصحيح الذي تشير إليه. فقال له لما لا تسلم، لما لا ترد السلام؟ قال أنت مرتد. فقيه مفتي، قال أنت مرتد. قال أنا مرتد؟ يا جماعة، في واحد بزمانه شافنا مادين خطوط مشان صفوف الصلاة، ضبط صف الصلاة من السنة، شافنا مادين خطوط الصلاة وما بيعرف يقرأ الفاتحة، ما بيعرف لغة عربية منوب، ما عجبته الحكاية، قال هي بدعة. جينا من نقشه قال أنت كافر دغري. الله أكبر، كان كافر يا لطيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له أنت مرتد. قال أنا مرتد؟ ما الدليل؟ قال خلص أنت مرتد. قال طيب لحسائره، اتجه إلى القبلة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهي قاسم مشترك بين الجميع. والآن قال له هلا؟ قال له مرتد، وتركوا مشي. طيب أسأل، هذا الذي أصر على أن هذا مرتد أراد هدايته أم أراد حصاره؟ واضح الجواب. حينما تجد إنسانا تشنج بفكرة وجعل يشتم ويحاصر الناس، اعلم أنه لا يدل على الله، يدل على نفسه. نعم، حينما تجد إنسانا يغتاب أهل العلم أو الدعاة أو طلاب العلم أو يستهزئ بهم، لما؟ لا يدل على الله هذا، يدل على ما يحاصر به الناس. ولكن وربك، لما كان الدين بحفظ ربنا سبحانه وتعالى لا يحاصر إلا بنفسه، وكما يقال لا ينقلب السحر إلا على الساحر بحكمة الله. ما صدقنا مع الله أيها الإخوة، إذا صدقنا مع الله. نعم، لح أقرأ قراءة لأنه صفي دقيقتين للنص ساعة معكم أنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، توازن الداعية الذي ينبغي أن يتجلى به من يدعو إلى الله تعالى. لما؟ قال وذلك لحل عقد السائل وإشكالاته. أنا أشبه السائل بإنسان جاب لك صفحة ما عليها نقاط، فأنت وظيفتك أن تضع النقاط على علم فقط، إن كنت تدري، وإن كنت لا تدري خذ بيده إلى من يدري، وانتهت المسألة. نعم، أن الحضارة الإنسانية إنما تتكامل ويتنامى نبعها بكمالات الداعية في جوهره ومظهره إيمانا وسلوكا، لأنها شرط لإبراز المعاني السامية التي لا يعرف الداعية الرباني إلا بها. فالإنسان الكامل هو أصل الحضارة ونبعها ومنطلقها، ولا كمال لعنصر الإنسانية إلا بقانون السماء ووحيه. الرابع، التوحيد الخالص الذي به تصحيح مسار الدعوة إلى الله وتوضيح ثوابت منهجها. قد يسألني سائل، لما لم تبدأ بالتوحيد؟ لا، قبل أن أقول له قل لا إله إلا الله أسمع منه، أحاوره حتى إذا ما استقر أمر الحق في عقله ولجت إلى قلبي وقلت له، قلت له اشهد. نعم. الخامس، ثقة الداعية بربه في أمرين رئيسين. الأول، أن الله ناصر دينه ومظهر نبيه وجاعل له من أمره فرجا ومخرجا إن عاجلا أو آجلا. الثاني، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لما رأى ذلك الحصار سيدنا زيد حزن، نظر إلى النبي إذا بالنبي يقول له إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. إن الله يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. في أضيق الحالات، في لحظة خاف زيد على رسول الله منصرفه من الطائف أن يرجع إلى مكة فيقتله أهل مكة، فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وهذا الذي حصل. السابع أو السادس، حقن الدماء. حينما نسمع عن التفجيرات في العراق، في لبنان، في فلسطين، التي يفعلها الصهاينة وأذنابهم، إلى ما ترمي؟ خاصة في العراق، من المخدوم حينما يقتل فلان أو فلان غير أعداء الإسلام غير اليهود؟ يقول قائلهم إنما زاد وفاض من أسلحة عن العراق صرفت إلى إسرائيل. هذا كلام مبطن، أن إسرائيل هي التي دفعت وشاركت في الحرب، عليها من الله ما تستحق. وأسأل الله جمع كلمة العرب والمسلمين. حقن الدماء تحقيقا لمعنى الحفظ الدائم لكرامة ابن آدم التي جاء الإسلام من أجلها، ونفذا لعادات العرب السيئة من سفك الدماء وهتك الأعراض وقهر الضعيف وتسلط الظالم. السابع، أمان السبيل حماية لحق المجتمع وإشارة إلى المعنى الحضاري الراقي المجسد أو المجسد في نطاق دائرة الأمن والأمان للفرد والمجتمع. هذا مبدأ أساس في الإسلام. يعني يسألك إنسان عن مجتمع، يقول لك إن شاء الله يعني مرتاحين، حدا عم يضايقنا، حدا كذا، في شوشرة، في ضوجة، في كذا. يقول له يا أخي اعقل واسمع، أن قضية أمن مجتمع الناس جميعا قضية فردية لصالح المجتمع، أن كل إنسان واجب عليه ألا يحدث فتنا في مجتمع المسلمين. قضية تتصل بمنهج الإسلام وجذور عقيدته، والفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. فلا يجوز للمرء أن يثير الفتن باسم الإسلام. الثامن، قضية صلة الأرحام للمحافظة على الدعامة. الأساس ما هي؟ الخلايا المجتمع، الأسر التي بها صلاح المجتمع كله، وذلك عبر عنصر التواصل بالتراحم. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن وصله الله فلن يشقيه أبدا. إذا وصل المسلمون بعضهم بعضا وتواصلوا على الدوام، كيف؟ بأن يكونوا دوائر نورانية متراحمة. هل المجتمع سوى هؤلاء الأسر؟ أتعلمون أم لا؟ فلو أعطينا هذه النقطة حقها لصرف الأمر إلى باقي النقاط. التاسع، توارث منهج الدعوة النبوي عبر أجيال الأمة إلى قيام الساعة. بدك تتم داعية إلى الله إلى أن تموت، وتوارث ذلك يعني ولدك تعلمه دينك وتعلمه أن يذكر بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. العاشر، طلب العلم بالتلقي من أهله، وذلك بالتجرد والأدب. سمعت كلمة جليلة من أحد أهل العلم، سئل عن هؤلاء المتشددين، عن هؤلاء المتعصبين، عن هؤلاء المكفرين، عن هؤلاء المبدعين جمهور المسلمين، وقد علم أنهم أصروا على ما هم عليه. قال له قائل السائل: يا سيدي، ماذا نقول لهؤلاء؟ يعني شو الحل؟ قال: والله لا أملك إلا أن أقول لهم: بيني وبينكم الله، موعدنا يوم القيامة لشدة إيذائهم للمسلمين. نعم. الحادي عشر: نشر العلم وعدم كتمانه وأداؤه بنزاهة وأمانة. نسأل، حدا بيطلع بإيده يعمل مفتي؟ طبعا لا. لكن هل يجوز أن يبقى جاهلا بدينه؟ طبعا لا، لا بد من أن تطلب العلم. يعتبون علينا أننا نطيل بعض الشيء في خطب الجمعة، وربكم لو وصلنا إلى مستوى أننا جميعا نحضر دروس العلم كنا اكتفينا بالشعائر، كان مش الحال. لكن لا نملك أن نخاطب المسلمين في هذا الزمان أكثرهم أو أكثرهم إلا في خطبة الجمعة. نعم. الثاني عشر: عدم التخرس على دين الله بنشر ما ليس منه. فتسمع كلمة، تسمع عبارة تقول نعم نعم هيك هيك الفتوى هيك الدين، هذا لا يجوز. فحفظ الأمانة، وعدنا لما بدأنا من قضية إيش؟ حفظ أمانة الله. وتسألني ما هي الأمانة؟ إذا أردت أن أجيب أو أسمع جوابا شافيا يحفظ بسرعة، أبرز ما قيل من قبل المفسرين وأهل العلم هي التكاليف. كم كلمة؟ واحدة. التكاليف هي الأمانة. بما كلفك ربك؟ بما أنت تعلم، وينبغي أن يشرح لك ما تعلم، فلا يكفي المتن، لا بد من الشرح. لذا أسأل الله عز وجل، أقول آمين. سامحوني مثل ما قلت لكم، زدت خمس دقائق، سامحوني، جزاكم الله عني كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لي ولكم. في ختام المطاف ونحن على أعتاب المولد أو ذكرى المولد، إن شاء الله سيكون حديث خطبتنا القادمة، نعم، عن قصة إسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي، مرتبطا ذلك باستنباع الخير لفهم هذه القصة الرائعة عبر أنوار توليد الطاقات من ذكرى ولادة سيد السادات إن شاء الله تعالى. فادعوا لي أن يعينني على ذلك، وأن يشرفني بخدمتكم، وأن لا يحرمنا بركة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم مدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، لا بد من التذكير بهذا المطلب الجليل ونحن نقطف ثمراته تباعا لله الحمد، وهو قراءة الفاتحة على نية كل من طلب. لكن أريد منكم مرتين: الأولى عبر أيام خلت، وهذا اليوم في تلك الليلة الماضية أيضا ماتت مؤمنة مسلمة قريبة لبعض الأحبة من إخوتنا في الله، وطلبنا بقراءة الفاتحة أيضا، فنقرأ الفاتحة على روحها وروح كل من سبقنا من إخوتنا المباركين الذين كنا نراهم في بيت الله ثم رحلوا إلى الله فسبقونا ونحن إليهم أو بهم لاحقون، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويرحمنا بهم إنه سميع مجيب. فنقرأ الفاتحة على روحهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا الفاتحة على نية، طلب مني أحدهم أن نقرأ الفاتحة على نية شفائي وشفاء زوجتي، وزوجتي مريضة أسأل الله لها العافية، وشفاء جميع مرضى المسلمين، وعلى نية قضاء حاجات المسلمين وكل من طلب أيضا الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله القبول والسداد بجاه سيد السادات عليه الصلاة والسلام. أخيرا وليس آخرة، لا يسعني إلا أن أشكركم على التزامكم واندفاعكم لجبر الخاطر فيما فعلتم من مما قدمتموه قدر الطاقة في الجمعة الفائتة. فالمبلغ فعلا جديد، الرقم جديد، 50,000 إلا شوي، أنا طالع سألت 50,000 إلا شوي، هذا رقم جديد. طبعا في استثناءات، أيام غزة لمينا أكثر بكثير، هذا استثناء، لكن بالنسبة للجباية العادية 20-25 يعني نادر تصل لـ30. الجمعة الماضية 50,000 إلا شوي. طبعا احنا ما قبضنا شيء، أبدوا راحوا الله يجزيهم الخير، ودعونا دعوة صالحة وبلغناهم يسلمونا على سيدنا خالد، هم من حمص كانوا، بارك الله بالجميع. واليوم لجنة جمعية الفتح الإسلامي، طبعا اليوم ولي بناء مسجد لرفد هذه الجمعية من قضاء حاجات الفقراء فيها وما شابه ذلك، فآزروا وساعدوا جزاكم الله عنا كل خير، فإن الصدقة لطالب العلم كما ورد في بعض الآثار النبوية ربما تبلغ في مضاعفتها إلى 900 ضعف. إيه نعم، فجزاكم الله عنا كل خير، وهم طبعا بإذن الرسمي من مديرية الأوقاف. بارك الله بالجميع وجزى الخير، جزى الله خيرا جزيلا بما هو أهله كل الحاضرين وكل من له يد في إيصال الخير ومسالكه إلى المسلمين أجمعين. أقول في نهاية المطاف للتذكير، لعلكم تحافظون على هدوء المسجد في مسألة الأولاد الذين يشوشون، فأسأل الله أن يكون الأمر طبق وأن يكون هنالك استمرار في تطبيقه، فلا تسمحوا لي ولد أن يتحرك. يعني ولد قدامك بس شده خليه قاعد لأنه عم يشوش كتير وخاصة في السطح، هي وحدة. الأمر الثاني، أنا أنصح من يأتي باكرا أن لا يحجز لنفسه مكانا في مدخل المسجد، فلتدعوا مدخل المسجد وممر المسجد إلى السطح فارغا لكي لا تعثروا غيركم جزاكم الله عنا كل خير. فالذي يجد مكانا قريبا من المنبر والمحراب والصفوف الأولى ثم يحجز نفسه عن الوصول إليها، هذا لا يتاجر مع الله، تاجر مع الله قدر ما ييسر سبحانه وتعالى، تغنم بإذن الله، وإنما الأعمال بالنيات. وفقني الله عز وجل وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة العرب والمسلمين على هداك وأسباب تقواك، ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صالح البلاد والعباد، ووفق رئيس هذه البلاد الدكتور بشار لما فيه صالح البلاد والعباد على كتابك وهدي نبيك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقيض له بطانة خير مؤمنة، إن نسي ذكرته وإن ذكر أعانته، وأعن كلا على كل راعيا ورعية، ولا تشمت بنا أعداءنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كادنا فكده، ومن أرادنا بسوء فخذه يا إلهي أخذ عزيز مقتدر. عليك باليهود وأذنى بهم فإنهم لا يعجزونك. اجبر كسر قلوب إخواننا في فلسطين وغزة وكل أرض محتلة، واجمع شملنا على ما تريده وتحبه يا أرحم الراحمين، ويرضيك عنا إكراما لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم عاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أصلح أحياءنا، اللهم ارحم موتانا، وأحسن ختامنا وختام جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.